أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام ما زال في تقسيم الأخبار وقلنا بأن المتقدمين قسموا الأخبار إلى قسمين إلى صحيح وضعيف وعنوا وقصدوا بالصحيح الخبر الذي دلت القرائن على صحته وعنوا وقصدوا بالخبر الضعيف الخبر الذي دلت القرائن على عدم صحته أو لم تدل القرينة على صحته فهو ضعيف لا حجية فيه. أما بالنسبة إلى المتأخرين في عصر السيد أحمد ابن طاووس رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الحلي رحمه الله تعالى، فقالوا أننا لابد أن نقسم الأخبار إلى أربعة أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. وتكلمنا حول هذه الأقسام ومعاني هذه الأقسام، وبقي عندنا بحوث تتعلق بهذه الأقسام. البحث الأول الذي تطرقنا إليه وهو أنه الشهرة إذا خالفت الخبر الصحيح هل يبقى حجة أم يسقط عن الاعتبار؟ وقع الخلاف هنا بين علماء الرجال. بعضهم ماذا قال؟ قال بأن الشهرة إذا خالفت الخبر الصحيح يسقط عن الاعتبار، لأن الشهرة بين قوسين، خصوصا شهرة المتقدمين الذين هم أعرف بالخبر وأعرف بسنده ودلالته ومتنه وأعرف بموارده، فإن الشهرة لو انعقدت على مخالفة الخبر الصحيح يقول هذا يدل على أن الخبر فيه خلل، وإلا لماذا الشهرة أعرضت عنه؟ وأما الرأي الثاني قال لا، فإن الشهرة إذا أعرضت عن الخبر الصحيح يبقى الخبر حجة. وأما لماذا أعرضت الشهرة أو لماذا أعرض المشهور، بما أننا لا نعرف لماذا فلذلك لا نستطيع أن نحكم بأن إعراض المشهور ماذا بأن إعراضه يكون ماذا يكون مسقط لحجية الخبر. جيد. البحث الثاني الذي تطرقنا إليه هو أن الخبر الذي يكون حجة هو خبر العادل فقط، يعني الإمامي الثقة، هذا معنى العادل، يعني الروايات الصحيحة فقط، أو أن الخبر الذي يكون حجة وليس خبر العادل فقط بل حتى خبر الثقة وإن لم يكن عدلا وإن لم يكن إماميا، يعني ثبتت وثاقته إلا أنه زيدي، إلا أنه فطحي، إلا أنه واقفي، إلا أنه من العامة، هل نكتفي بذلك أم لا؟ أيضا وقع الكلام، بعضهم قال أن حجية الخبر مرتبطة بالعدالة، وبعضهم قال أن حجية الخبر مرتبطة بالوثاقة، وهذا أيضا قد أشرنا إليه فيما سبق. وصل ابن الكلام إلى عنوان جديد، وهذا العنوان الجديد هو خبر الثقة أو الموثوق به. يعني أيهما الذي يكون حجة؟ هل هو خبر الثقة؟ يعني ننظر إلى السند، فإذا ثبت أن هذا السند سند موثق، سند صحيح، رواه الثقات، سواء كان الثقات من أصحابنا فنعبر عن الرواية بالصحيحة، أو كان الثقات من غير أصحابنا فنعبر عن الرواية بالموثقة، المهم أن الخبر وصل إلينا عن طريق الثقات، فهذه هي التي تكون حجة بيني وبين الله عز وجل، أن الخبر وصل لي عن طريق الثقة، وقد أكون غير مطمئن بمضمونه، وقد أكون غير واثق بمضمونه، أو لا أعرف شيئاً عن الحالات الخاصة بمضمون ذلك الخبر، إلا أنه وصل لي عن طريق من؟ إلا أنه وصل لي عن طريق الثقة. فهل هذا المقدار من الناقل، أن الخبر الذي نقله الثقة، هل هذا هو المقدار يكون حجة بيني وبين الله عز وجل، وأعمل على طبقه وأفتي على طبقه وأحكم على طبقه، بغض النظر عن كوني وثقت بما ورد أو لم أستوثق ذلك؟ هل هذا هو الصحيح، أم الصحيح أن الخبر الموثوق هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون حجة، مو مجرد أن يروي لك الثقة، خبر يكون حجة، وإنما لابد أن يكون موثوقا. هذا الخبر أكو قراءة تدل على ماذا؟ على حقانية الخبر، وعلى صحة مضمون الخبر، وعلى صدق ما في الخبر. أيهما الصحيح؟ أيضا اختلف العلماء على قولين، قيل بأن الخبر الحجة هو خبر الثقة بغض النظر عن أي قيد وأي شرط، وقيل أن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق. لذلك قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: خبر الثقة أو الموثوق به. هاي النقطة الثالثة التي نحن الآن في صدد بيانها. قال: وهل الحجة مطلق خبر الثقة؟ سواء، يعني هذا معناها مطلق خبر الثقة يعني شنو؟ يعني سواء كان موثوق به أو غير موثوق، يعني المضمون موثوق أو غير موثوق، أو بشرط إفادته الوثوق والإطمئنان. فأي الخبرين هو الذي يكون حجة؟ لذلك عليكم السلام ورحمة الله، من هذه الناحية راح يصير عندنا الخبر ثلاثة أقسام. عليكم السلام، راح يصير عندنا الخبر ثلاثة أقسام: خبر الثقة واضح غير موثوق به، يعني الخبر نقله الثقات، أما مضمونه مو محل وثوق ولا محل اطمئنان. هذا القسم الأول. القسم الثاني: خبر موثوق به، مضمونه محل اطمئنان ومحل وثوق، إلا أنه لم يرد عن طريق الثقات. والقسم الثالث: خبر نقله الثقة ومضمونه ماذا؟ مورد وثوق ومورد اطمئنان. والقسم الرابع، أنا قلت ثلاثة أقسام لا أربعة، لا أربعة. والقسم الرابع: خبر ما ورد عن طريق الثقة ومضمونه ليس موثوقا وليس محل اطمئنان. أربعة أقسام. أربعة نعيد، مو بس الثالثة، مادام تحولت انت من اليسار الى اليمين، بعد اصبحت من اصحاب اليمين، بعد لازم احنا اربع اقسام. خبر نقله الثقة ومضمونه موثوق. عليكم السلام. القسم الاول: خبر نقله الثقة ومضمونه موثوق. والقسم الثاني: خبر نقله الثقة إلا أن مضمونه ليس موثوقا. والقسم الثالث: خبر موثوق إلا أن الثقة لم ينقله. أما القسم الرابع: خبر لا نقل ثقة ولا مضمون شنو؟ ولا مضمون موثوق. ذني أربعة أقسام. أكو أقسام اتفقت جميع على حجيتها، وهو يا قسم: خبر نقله الثقة ومضمونه موثوق ومحل اطمئنان. هذا هم نختلف به؟ هذا ما يختلف به لا الإخباري ولا الأصولي، لا المتقدمين ولا المتأخرين، لا جماعة السيد الخوئي رحمه الله اللي يدققون في علم الرجال والأسانيد، ولا جماعة الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى الذين لا يدققون في ذلك. الكل متفقين هذا الخبر شنو؟ هذا خبر حجة. أكرر: خبر نقله الثقات ومضمونه موثوق ومحل اطمئنان. هذا ما لنا علاقة به، هذا خارج عن بحثنا. بعد قسم أيضا هو محل اتفاق أنه خبر لا حجية فيه. هذا الخبر الرابع، القسم الرابع، خبر لم ينقله الثقات ومضمونش به، ليس محل وثوق وليس محل اطمئنان، هذا الخبر ساقط عن الحجية، لأن أصحاب البحث السندي ينظرون إلى الخبر فيجدون سنده ماذا؟ ضعيف. وأصحاب الوثوق والإطمئنان ينقلون الخبر ويقرؤون الخبر فيجدون الخبر ليس محل وثوق وليس محل إطمئنان، فهذا الخبر ماذا يكون؟ ساقط عن محل الاعتبار. إذن الخبر الذي نقله الثقات ومضمونه موثوق حجة، والخبر الذي لم ينقله الثقات وكان مضمونه ليس موثوقا فهذا ليس بحجة. بقي الكلام بمن؟ بقي الكلام في قسمين، بقي الكلام في قسمين. هنا وقع الخلاف، الخبر الذي نقله الثقات إلا أن مضمونه غير موثوق، والخبر الذي نقله غير الثقات إلا أن مضمونه موثوقا. هنا اختلفوا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى مال إلى القول بأن الخبر الحجة هو ليس الخبر الذي نقله الثقة مع أن مضمونه ليس موثوقا، قال فإن المدار ليس على رواية الثقة وإنما المدار على رواية ما هو موثوق ومحل اطمئنان. لذلك تجد في كتابه المكاسب المحرمة وفي البيع والخيارات لما يذكر الروايات ويستدل بالروايات فإنه ينظر إلى مضمون الخبر وكون الخبر محل اطمئنان ومحل وثوق ولا يعتني بالأسانيد. أما السيد الخوئي رحمه الله تعالى فقال لا، أن الحجية تدور مدار من؟ الحجية تدور مدار رواية الثقة، فإذا نقل لي الثقة خبر فأنا أعمل على طبقه بغض النظر عن كون المضمون موثوق أو غير موثوق، محل اطمئنان أو ليس محل اطمئنان. رئيس السيد الخوي رحمه الله، واضح إن شاء الله. فقال خبر الثقة والموثوق به، وهل الحجة مطلق خبر الثقة أو بشرط إفادته الوثوق والإطمئنان؟ مال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في الرسائل، نحن أكثر من مرة قلنا أن الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى ألف 4 رسائل، رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك، ورسالة في تعارض الأدلة. فلما جمعت هذه الرسائل 4 أطلق عليها اسم فرائد الأصول، وهي بقلمه الشريف. ففي كتابه الرسائل بعد فراغه من الاستدلال بآية النبأ، لأنه في رسالة الظن أراد أن يستدل على حجية خبر الواحد فاستدل بآية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا خرج من آية النبأ سوف يدخل في الروايات الشريفة الدالة على حجية خبر الواحد، وقبل شروعه في الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد إلى اعتبار الوثوقي تمسكا بالتعليل الوارد في آية النبأ، فإن خوف الوقوع في الندم ثابت في الأخذ بالخبر ما دام لم يحصل منه الوثوق. هكذا استدل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى على أن مدار حجية خبر الواحد هو الوثوق والاطمئنان. خلاصة استدلاله ما هو؟ موجود في الرسائل. خلاصة استدلاله يقول إن من ضمن الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو قوله تعالى في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا إذا جاء الفاسق، لماذا إذا جاء من لم تثبت وثاقته، لماذا يجب علينا أن نتبين؟ فتبينوا وجوبا، وجوبا تتبين. لماذا وجب علينا أن نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا تعليل، يعني يجب علينا أن نتبين من خبر غير الثقة كي لا نندم. جيد. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى: ونفهم من هذا التعليل كل خبر ما حصل في قلبك منه اطمئنان وما حصل في قلبك منه وثوق، قد تندم عليه أم لا؟ قد ممكن أن تندم أو لا تندم، لأنه ليس محل اطمئنان وليس محل وثوق، من الممكن أن تندم عليه. والآية تقول: يجب عليك أن ترفع أسباب الندم. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يجب عليك، إش أكو سبب يولد لك الندم، احتمال يولد لك ندم، إش أكو علة احتمال تولد لك ندم، لابد أن تتخلص منها. كيف أتخلص؟ قال: أن يصل الخبر إلى مرحلة الوثوق فتعمل به. أما إذا ما بوثوق فأكو احتمال ماذا؟ أكو احتمال أنك تقع في دائرة الندم. إذن عليك أن تتبين، فتبينوا شملك، فتبينوا يشملك. هكذا استدل الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى. جيد. قال: والصحيح عدم اعتبار ذلك. طبعا هذا رأي السيد الخوي رحمه الله ورأي الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، وهو أنه لا يجب علينا ماذا؟ لا يجب علينا أن نبحث ونتبين حتى نصل إلى مرتبة الإطمئنان والوثوق كي نعمل بمضمون الخبر، وإنما مجرد أن ينقل الخبر ثقة هذا المقدار كافي حجة بيننا وبين الله عز وجل. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا: دليلنا روايات متعددة، وهذه الروايات تدل على أن مطلق خبر الثقة حجة، مطلق خبر الثقة حجة. لذلك قال: والصحيح عدم اعتبار ذلك وكفاية وثاقة الراوي لصحيحة عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين. بالنسبة إلى هذه الرواية، هي واردة في اختيار معرفة الرجال، يعني واردة في رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى. وقلنا مرارا وتكرارا، رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا بعضه، وهو ما اختاره الشيخ الطوسي من موسوعة الكشي. موسوعة الكشي طويلة كبيرة عريضة، الشيخ الطوسي رحمه الله اختار بعضها. هسه ليش اختار البعض؟ لماذا أهمل البعض الآخر؟ هاي التفاصيل ما عندنا معرفة بها، إلا أننا نعرف أن رجال الكشي الموجود هو بعض المفقود وليس كله. جيد. الشيخ الكشي رحمه الله تعالى ينقل هذه الرواية عن بلي، ينقل هذه الرواية عن محمد ابن مسعود بالمباشرة. من محمد ابن مسعود؟ ليس ما تعرفون محمد ابن مسعود، الشيخ العياشي رحمه الله تعالى صاحب التفسير، هو كان أستاذ الكشي عليهما الرحمة. فالشيخ الكشي يرويها عن محمد بن مسعود، يعني الشيخ العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي القمي والحسن بن علي بن يقطين. ذول اثنيناتهم، المهتدي القمي والحسن ابن علي ابن يقطين، اثنيناتهم سألوا الإمام الرضا عليه السلام نفس السؤال وأجاب بنفس الجواب. وذكر السيد الخوئي رحمه الله تعالى هذه الرواية في معجم رجال الحديث وعبر عنها بالصحيحة، فهي صحيحة كما عبر الشيخ الأستاذ حفظه الله، فهي صحيحة عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين عن الإمام الرضا عليه السلام، كلاهما سأل الإمام الرضا عليه السلام الظاهر في مجلسين منفصلين، إلا أن الرواية نقلت إلينا بسند واحد وبمتن واحد. قلت لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام نعم، يعني يونس ابن عبد الرحمن ثقة، ما أكو مانع تأخذ عنه معالم الدين. إذن الرواية تدل على أن مجرد نقل الثقة شنو؟ حجة، حيث تدل على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي، والإمام عليه السلام قد أمضاه على ذلك. يقول حسب الظاهر أن السائل ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ معالم الدين من ثقة. فسأل الإمام الرضا عليه السلام يونس ابن عبد الرحمن ثقة أم لا؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام نعم، أن يونس ابن عبد الرحمن ثقة، ومن الممكن أن تسأله عن معالم دينك. يقول هذا شنو معنى؟ معنى أن في ذهن الراوي أن الوثاقة تكفي، والإمام الرضا عليه السلام أقر الراوي على أن الوثاقة تكفي، ولو كانت الوثاقة لا تكفي لقال الإمام الرضا عليه السلام للسائل ماذا قال له؟ ولا تكفي وثاقة يونس بن عبد الرحمن، وإنما لا بد أن تثق بالخبر، أو لا بد أن تطمئن بموضوع الخبر أو بمضمون الخبر. وبما أن الإمام لم يفصل بين الخبر الموثوق والخبر غير الموثوق، ولم يفصل بين الخبر محل الاطمئنان والخبر الذي لا اطمئنان بمضمونه، عدم تفصيل الإمام دليل على ماذا؟ دليل على ما أن في ذهن السائل من أن رواية الثقة حجة، هذا المقدار يكفي. هذا ويمكن استفادة ذلك من صحيحة أحمد ابن إسحاق. أول شيء نذكر سندها، هي رواية طبعا طويلة نأخذ منها محل الحاجة، هي صحيحة أيضا، فقد رواها الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن محمد ابن عبد الله ومحمد ابن يحيى كلاهما، عن عبد الله ابن جعفر الحميري يعني صاحب كتاب قرب الإسناد، قال يعني قال الحميري اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله. من هو الشيخ أبو عمرو؟ السفير الأول عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه. اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. يقول أحمد بن إسحاق الشردي، يعني أشر أحمد بن إسحاق للحميري أن اسأله، اسأل السفير الأول عن من؟ عن الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. فقلت له يا أبا عمرو، الحميري يتكلم مع السفير الأول، يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. قال أنا ترى ما عندي شك، فإن اعتقادي وديني إن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشر من خلق الله عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة. أنا ما عندي شك في أن الأرض لا تخلو من حجة، ولكنني أحببت أن أزداد يقيناً. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق عن أبي الحسن قال، كم الرواية بعد منين كملها؟ من الكتاب. هاي المقدمة كلها ما موجودة بالكتاب، هاي موجودة بالمصدر، موجودة في كتاب الكافي. الآن نكمل الرواية من الكتاب. بل قال: سألته وقلت، عن أبي الحسن عليه السلام يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن أأخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال الإمام الهادي عليه السلام: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. خلينا نكمل العبارة بعد مين نكمل الرواية، كملها من الكافي. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام، عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه، ابن يعني الخلاني، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين مضيا فيك. يعني الإمام الهادي عليه السلام وثقك، والإمام العسكري عليه السلام وثقك. فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك. فسأل: هل رأيت الخلف؟ قال سؤاله: هل رأيت الإمام الثاني عشر؟ رأيته بعينيك؟ رأيته بعينيك؟ قال: إي والله. وانتهت الرواية، فيعتبر من أصحاب المشاهدة المباشرة، السفير الأول رضوان الله تعالى عليه. هاي الرواية هسه مضمونها مو محل بحثنا، محل بحثنا وين؟ محل بحثنا أن الإمام الهادي عليه السلام وثق السفير الأول، والإمام العسكري عليه السلام وثق السفير الأول، معناها ما يقوله الثقة حجة بغض النظر عن من؟ عما وراء الوثاقة. لأن الإمام عليه السلام ركز، يعني السائل والإمام، الحوار الذي وقع بين السائل وبين الإمام، التركيز حول ماذا؟ حول أنه ثقة. فإذا كان ثقة فإخباره شنو إخباره؟ حج عليكم. هكذا استدل السيد الخوي رحمه الله وغيره في أن مجرد الوثاقة كافية في تصحيح الخبر أو في العمل بمضمونه. قال: فإن التعليل بقوله فإنه الثقة المأمون يدل على أن المدار على وثاقة الشخص وأمانة الشخص دون الوثوق بالخبر. واضح؟ أنت الآن بعد كنت تتخذ موقف، هاي من جملة الأمور اللي لابد أن يتخذ فيها الإنسان موقف، يشوف الحق ويا من، هل الحق مع ما قاله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله واستدل به بذيل آية النبأ، وهو أن الخبر الذي يكون حج لابد أن يكون مورد وثوق واطمئنان بغض النظر عن سنده، أو أن ما قاله السيد الخوئي رحمه الله من أن المدار هو على رواية الثقة بغض النظر عن كون الخبر مضمون محل وثوق أم لا، محل اطمئنان أم لا. فلا بد لطالب العلم أن يتخذ موقف من الآن في أن القول الأول هو الصواب أو القول الثاني هو الصواب، أو لعل طالب العلم يستطيع أن يوجد أو يقترح قولا ثالثا في المسألة. واضح إن شاء الله. جيد، بقي عندنا بحث آخر هو الخبر الحسن، ما بي شيء، بحث مختصر. ليش حسن؟ من المدح. بالنسبة إلى هذا الخبر، هذا يعتبر منين؟ مما جاء به المتأخرون سابقا. رواية حسنة ما عندنا، ما عندنا كمصطلح، وإنما هذا تولد من عصر المتأخرين. شنو هذا الخبر؟ يقول هذا الخبر إن الذي رواه لم يوثق، كلمة ثقة ما موجودة في ترجمته، وإنما مدح مدحا. فما هو رأيكم، هذا خبر حجة لو مو حجة؟ المحقق النائيني رحمه الله تعالى مع تلميذه السيد الخوئي رحمه الله أيضا يرى أن الخبر الحسن حجة. بأي دليل؟ قالوا بدليل سيرة العقلاء، في أن العقلاء يعملون بخبر الشخص الممدوح غير المذموم، والرواية التي رويت بطريق حسن هي الرواية التي ماذا؟ التي رواها الممدوحون، والممدوح من الناحية العقلائية هو محل وثوق لأنه مدح ولم يذم، فإذن روايته ماذا؟ روايته معتبرة ونعمل على طبقها، وهي حجة فيما بيننا وبين الله عز وجل. هنا الشيخ الإيرواني الله يحفظه يخالف، عدفة مخالفة مع مبنى السيد الخوئي رحمه الله في هذا المورد. خلاصة المخالفة شنو؟ يقول نحن لابد لنا أن نقسم المدح إلى قسمين: مدح يساوي الوثاقة، ومدح لا يساوي الوثاقة. المدح الذي يساوي الوثاقة يعني أن تأتي كلمات من قبل علماء الرجال هي لا تدل على التوثيق بالمطابقة، لأن هي مو كلمة ثقة، إلا أنها كلمات تعظم من شأن الراوي وتدل على أنه ثقة وزيادة. يعني عندما يترجم بعض رجال الحديث ويقال أن فلانا كان من وجهاء أصحابنا، وجه من وجوه الطائفة، أو شيخ من شيوخ الطائفة، أو كان عينا من عيون الطائفة، يقول هذا العنوان هو مو كلمة ثقة، ولكن يدل على ما هو أعلى من الوثاقة. كيف يكون فلان شيخ القميين وزعيم الطائفة الشيعية في قم وهو ليس ثقة؟ أو يكون فلان مثلا فقيه أصحابنا، أو عين من عيون الطائفة، أو وجه من وجوه الطائفة، أو كان مقدما بين أصحابنا في الري. هيك عبارات موجودة في تراجم علماء الرجال. صحيح لم يكتب النجاشي أمام هذا الرجل أنه ثقة، إلا أنه قد مدحه مدحا هو أعلى منين؟ أعلى من كلمة الثقة، عندما يثبت أنه فقيه الطائفة، شيخ الطائفة، من عيون الطائفة، من وجوه الطائفة، الذي كان مقدما بين أصحابنا. يقول هذا التعبير هو أقوى من التوثيق. ومن ضمن التعابير، إذا تتذكرون هذا باحثنا فيما سبق، عندما وصف إبراهيم ابن هاشم بأنه أول من نقل حديث الكوفيين إلى قم، لأن إبراهيم ابن هاشم كان يسكن الكوفة ثم هاجر إلى قم، فنقل حديث الكوفيين، حديث شيخ محمد ابن أبي عمير الذي كان يسكن العراق، نقل إلى القميين، والقميون المدرسة المتشددة قبلوا منهم وأخذوا عنه الرواية ورووا عنه، بل أكثروا عنه الرواية. هذا يكشف أن إبراهيم ابن هاشم كان ثقة، وإلا إبراهيم ابن هاشم ماكو كلمة ثقة توضع أمامه في تراجم الرجال، ولكنه وثق من هذا الباب. لذلك الروايات السابقة من روايات إبراهيم ابن هاشم سابقا يعبر عنها بأنها روايات حسنة، ولا يعبر عنها بأنها صحيحة. بعدين متأخرا بدأوا يعبرون عنها بأنها صحيحة، لأنه ثبتت وثاقته إما عن طريق تفسير القمي ابن علي ابن إبراهيم، وإما عن هذا الطريق. أنه مدح مدحا هو أعلى من التوثيق. هذا القسم الأول. إذن هو حجة بلا ريب ويدخل في ضمن الروايات الصحيحة. أما القسم الثاني أن الراوي قد مدح مدحا، إذا حلل الجملة، ما معلوم أنه يوثق بمن بهذا المدح، ما معلوم أن هذا المدح معناها أنه ثقة. مثلا يقال عنه كان فاضلا، هسه فاضل من الناحية الأخلاقية، فاضل من الناحية العلمية، جملة شوية مجملة بس هي مدح. كان فاضلا، كان ضابطا، ممدوح، صحيح العقيدة، محمود السيرة، ما كان عبارات، هاي مدح، ولكن هذه لا تدل على أنه الثقة، لأن الثقة شيء، وكونه ضابطا وكونه ما أدري إنه بل صحيح العقيدة شيء آخر. فيقول الشيخ الأستاذ حفظه الله إذا كان المدح من القسم الأول فهو توثيق وتكون الرواية صحيحة، وإذا كان المدح من القسم الثاني فتبقى الرواية ماذا؟ حسنة، تبقى بهذا المقدار ولا دليل على حجيتها، هو مجرد ممدوح. إحنا نريده ثقة، نريد تثبت وثاقته. فقال الخبر الحسن، وهو الخبر الحسن، ها، وهل الخبر الحسن حجة؟ اختار الميرزا النائيني والسيد الخوئي عليهما الرحمة والرضوان حجيته. فما هو الدليل على ذلك؟ واستدل السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول، مصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي عليه الرحمة والرضوان، والمقرر هو السيد محمد سرور الواعظ رحمه الله تعالى، وهو شهيد لأنه قتل في أفغانستان. واستدل في مصباح الأصول على ذلك بالسيرة العقلائية بدعوى. كيف تكون السيرة العقلائية دليل؟ أنها قائمة على أن أمر المولى الموجه لعبده إذا وصل بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته يعمل به. يقول هكذا السيرة العقلائية، أن الخبر الذي وصلنا عن طريق الممدوح غير المذموم حجة، كما هي قائمة على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل. يعني يرى السيد الخوي رحمه الله والعهد عليه أن السيرة العقلائية لا تفرق بين خبر الثقة وخبر الممدوح، خبر الثقة حجة وخبر الممدوح حجة أيضا، هكذا يقول. هذا مردود. قال ويرده أن مدح الشخص إما أن يستفاد منه توثيق أو لا. يقول المدح انقسم إلى قسمين، لأن عبارات المدح كثيرة، حتى مسألة الترضي عندما يرى الشيخ الصدوق رحمه الله عندما يروي عن بعض مشايخه فيقول رضي الله عنه، هذا مدح. وبعض الأحيان ماذا يقول؟ رحمه الله تعالى، هذا مدح، فإنه يترضى على الراوي أو يترحم على الراوي. فعبارات المدح كثيرة ليست في مستوى واحد، صح لو لا؟ يعني عندما أقول أن فلانا كان شيخ الفقهاء في قم، نفس ما أقول أن فلانا كان ضابطا أو خيرا أو ممدوحا أو محمود السيرة، لا، هذا وين هذا وين؟ فلا بد لنا أن نقسم العبائر الواردة في المدح إلى قسمين، عبائر مدح تدل على التوثيق فروايات تصير صحيحة، وعبائر مدح لا تدل على التوثيق فتبقى رواياتها حسنة. قال ويرده أن مدح الشخص إما أن يستفاد منه توثيقه أو لا. فعلى الأول، يعني المدح الذي يستفاد منه التوثيق يدخل الخبر تحت خبر الثقة أو خبر الصحيح، ويخرج عن من؟ ويخرج عن الخبر الحسن. أما على الثاني وهو أن هذا مدح ولكنه لا يعد توثيقا عرفا، وإن كان لا يدخل تحت خبر الثقة إلا أن الجزم بانعقاد السيرة على العمل به مشكل جدا. يعني السيرة التي ادعاها السيد الخوي رحمه الله صعب إثباتها، يعني العقلاء لا يفرقون بين خبر الثقة وبين خبر الممدوح الذي لم يوثق. صعب. إذ مع عدم استفادة التوثيق من المدح يكون احتمال تعمد الكذب ثابتا، يعني هذا الراوي ممدوح بس ما ثابت وثاقته، هذا قد يكون عنده صفة الكذب كصفة نقص، عنده بس عنده صفات أخرى إيجابية، بدليل قد مدح بتلك الصفات الإيجابية ولم يمدح بأنه صادق وليس كاذبا. وكيف يدعى عمل العقلاء بخبر شخص يحتمل تعمد أو يحتمل أنه يتعمد الكذب؟ هذا أيضا كنت تتخذون به موقف وتراجعون جمل وعبارات المدح، والمفروض كما قلت فيما سبق أننا لابد أن نبحث عن القرائن، كل خبر إلى قرائن، من ضمن القرائن مسألة المدح والذم. الذم هم إلى شنو؟ هم إلى مراتب، والمدح إلى مراتب. فما يصير أنا أساوي بين من مدح بأنه فقيه الأصحاب وبين من مدح بأنه محمود السيرة، ولا يصير أساوي بين من ضعف لأنه كذاب وضاع وبين من ضعف لأنه ماذا نسب إليه؟ نسب إليه الغلو. مو بعضهم ضعفهم قالوا لأنهم يروون عن الضعاف، لأنهم يروون الروايات التي فيها غلو، ما أقول شلو لا، أنا ما أقدر أساوي بين الجميع. فلذلك لابد أن تدرس كل رواية وكل سند يدرس على حدة، وتدرس هذه القرائن بجملتها. جيد، إحنا بقى عندنا أقسام الخبر الضعيف. بعد الخبر الضعيف كما تدريك مثل ما تعرفون بعده عدة أقسام، غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدي.